بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
قال هو حديث يرويه الأعمش. لا
كتفه
57
لا 60 وقع الأعمش واختلف عنه، فرواه الثوري وشعبة وأبو معاوية. وأبو معاوية ما اسمه أبي معاوية يا أخي أحمد؟
أبو معاوية
نعم. خلاص أبو عاصم بنسأل عن كنيتك يا أبو عاصم، من اسمك أنت؟ نسأل أخونا أحمد طيب عن اسمك أنت.
أبو عاصم النبيل.
من لقنك بقى؟
لا
مش ملقن ولا شيء.
تمام.
مين؟ احنا سألنا عن كنيتين الآن، عن أبي عاصم وعن أبي معاوية. أبو معاوية من؟ محمد بن غازي من ضرير. وأبو عاصم؟
ضحاك.
ما أحسن.
أبو عاصم
طيب.
نظم الله أن كنا.
اللهم آمين. وأبو معاوية وهشيم ووكيع وجرير عن الأعمش.
شوف الناس
عن الأعمش. طيب أحيان عن نعم عن الأعمش. طيب عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي عن علي استهدي الله محمد بن الحنفية عن علي نعم. وخالفهم عبيدة ابن حميد فرواه عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي. شوفونا عبيدة بن حميد
ليش صدقوا بيه.
شوفونا التهذيب عن علي تمام. أنت الآن هذا الحديث علي هكذا
مكان
اكتب علي زين شنو مدار الحديث على من؟ قلم أحمر. إذن مدار الحديث على الأعمش، والاختلاف عن من؟ عن الأعمش. طيب ما اسمه؟ سليمان بن مهران. تمام. عندنا شعبة. طيب
بالحرش الكيجار
رواه شعبة والثوري وأبو معاوية وهشيم ووكيع، شعبة بن حجاج إمام، الثوري سفيان بن سعيد إمام، أبو معاوية محمد بن كاظم إمام، وهشيم ثقة السد، وكيع بن الجراح إمام، جرير بن حازم الضبي.
بن
عبد الحميد الضبي ثقة أو ثقة سد، وهم من كبار تلاميذ الأعمش. رووا عن منذر الثوري، جعلوا حديثا حديث منذر الثوري عن محمد بن حنفية عن علي. عبيد بن حميد خلف هؤلاء جميعا، فرواه عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي، إسناد مشهور. عبيد بن حميد ترجم له الحافظ بأنه صدوق ربما أخطأ، ولكن نريد ننظر في التهذيب، لأنه بالطبع بمثل هذا الوضع لا يقوى هذا أبدا على مخالفة هؤلاء. صحيح عندنا الأعمش من الأئمة الثقات الأثبات، أصحاب رحلات الرحالين، قد يسمع الحديث من وجهين ومن أكثر من وجهين، فمن الممكن أن يقال هل سمع الأعمش الحديث فعلا على هذين الوجهين؟ هل هذه الحالة يقال فيها هذا الكلام؟
لا.
لماذا؟
لأن مخالفين له أوصف.
مخالفين للأعمش؟
لا، من هو عن
المختلفون عن الأعمش. تمام، من هم؟
يعني
في العدد أوسط من عبيد أو عبيد بن حميد. طيب، ما الأولى أن نقول الأعمش رواه على الوجهين أولى من توهين عبيد، هكذا يعني نحمل حديث على الوجهين؟
ننظر أول في
ماذا؟ في تراجم هؤلاء؟
كنا نقصد الآن ننظر في عبيد الطريق الأول أسبق، يعني أكثر عددا وكيف كما نقيقا في مخالفة راوي تفرد في الرواية.
تمام، إذا يحكم على رواية ما طبعا أنت لم تجيبني. أنا سؤالي الآن، هل أن هذا الرجل ثقة حافظ واضح وقد علم ما لا يعلمه هؤلاء، ألا يقال هذا مثبت أيضا وتفرد برواية؟ فكما أننا نقبل حديثه عند التفرد فنقبله إن خالف هؤلاء، والأعمش مكثر وإمام قد سمع الحديث على الوجه.
أعتقد أنه لا يشد لأن خالف كل هؤلاء من الصفات.
طيب أنا كلامي الآن كلامي صحيح أم خطأ؟
خطأ.
توجيه لهذا الجمع خطأ أو صحيح؟ قولي أن الرواية تحمل على الوجهين لهذا التعليل الذي ذكرته، تعليل صحيح أو خطأ؟ لماذا؟ هل لا يقال أبدا بهذا الجمع الذي جمعت به الآن، أو هذا الجمع له مكانه ومحله؟ ما هو محله؟ دعوا غير نكون عندك الآن. نعم، ما هو محله؟ عندك تكافؤ
من
تكافؤ، يعني 1 2 3 4 5 سيبنا نحتاج إلى 6 هنا.
لا، كم يكون
هكذا؟ يعني ويطب... فرضنا أن هؤلاء مثلا تابع عبيدة بن حميد 3 من الرواة في درجة 3 من هنا، ماذا نقول؟
نقول بهذا الطبع،
أو نقول بماذا؟ نحمل على الوجهين. لماذا؟ لأنه في مثل هذه الحالة فعلا الأعمش رحالة وإمام، يعتبر أنه سمع الحديث من الوجهين، وهؤلاء سمعوا على هذا الوجه وهؤلاء سمعوا على هذا الوجه، وهذا أولى جمعنا الحديث على الوجهين أولى من توهم الثقات. طيب قد يقال اضطرب فيه الأعمش ولا يا أخنا محمود؟ لا يقال أبدا. ولا قد يقال هل قد تنفع معنا هنا عن هذه الوجه تدخل في قد التقليل اللي احنا بنذكره نحكم على الأعمش الاضطراب؟
لا يحكم على الأعمش التي يحكم على
تمام. طيب يعني قد يقال هنا الأعمش مضطرب، لماذا لا يقال اضطراب؟
مكسر
ايه دخل الكسار هنا؟
يعني سمع
مختلف على شيء. طيب ما هو الراوي اذا اضطرب بيكون التلاميذ قد اختلفوا تمام، فاذا اختلف التلاميذ نحكم على الشيخ الاضطراب هكذا.
لكن يا شيخ الأعمش مكانته الأعمش
طيب بلاحظ بعض الأحيان بيحكم على الأعمش فعلا بالاضطراب، ويحكم على أبي إسحاق بالاضطراب، ويحكم على غيره بالاضطراب اضطرابا.
لا يحكم يا شيخنا عليهم بالاضطراب برواية هؤلاء عنده تشابه وأصل الناس تشابه.
خلاص عندنا هنا أيضا من الرواة التي افترضت أنهم في هذا المكان ممن مدحوا بأنه من أثبت الناس الأعمش.
إذا لم
يصل
لا إذا لم يصل لا يمكن لماذا بالاضطراب؟ يعني لو فرضنا أن عبيد بن حميد توبع برجال في وصف هؤلاء الرجال وبعدد في عدد هؤلاء الرجال لماذا لا نحكم على هامش بالاضطراب؟
إذا لم يحكم على هامش بالاضطراب إلا إذا تعذر الجامع
لا يحكم على هذا الراوي الإمام بالاضطراب تمام الا اذا تعذر الجمع. لكن نحن نستطيع ان نجمع، صحيح لن نستطع الترجيح بين التلاميذ هؤلاء والتلاميذ هؤلاء. اذا افترضنا ان عبيده متابع، فاذا جئنا نرجح هذه الكفه او الكفه على هذه الكفه صوب الكفه او الكفه هكذا متاكد متأكد؟ فالمنظران إن شاء الله بيت الله عبد المجتمع تمام؟ هذه الكفة على الأصل تمام؟ على هذه الكفة ولن نستطع الترجيح، فعند ذلك سننظر في حال الشيخ. فإذا كان الشيخ ليس من أهل الإتقان والتثبت حكم عليه حديث بالاضطراب فهو أولى من توهيم الثقات. فإذا كان الشيء من المتقنين المتثبتين الرحالين ممن يسمع الحديث من الطريق والطريقين عن الشيخ والشيخين يحمل الحديث على الوجهين. هذا مر معنا خلاص واضح. إذن لا يحكم على الأعمش بالاضطراب أولا لإمكانية الترجيح في حديثنا هذا. ما هو الترجيح؟ أن رواية هؤلاء أرجح من رواية عبيدة بن حميد، فسواء كان من الحفاظ فالرواية شاذة أو كان من الضعفاء فالرواية منكرة. هذا يسمى الترجيح على الأعمش، الترجيح بين تلاميذ الأعمش. فرضنا أن عبيدة هذا متابع سنرجح نفس الترجيح، لم نستطع الترجيح نعود نطلع للشيخ مرة ثانية، تعملت أهلة تحت في شيء فننظر فيه ده هو ليس الأعمش شريك أصلا، شريك في حفظه كلام عند التفرد يخطأ، وقد أحدث لنا هذا الخلاف إذا قد اضطرب فيه شريك. لماذا الأعمش؟ لا، لماذا نحكم على الأعمش بالاضطراب؟ لماذا نشك في رواية الرجل قد سمع الحديث من الوجهين؟ سمع الحديث من الوجهين. إذا نعود لمثالنا، مثالنا عندنا عبيدة بن حميد خالف هذا هؤلاء الجهابدة. قلنا الحافظ ترجم له بأنه ماذا؟ طيب ماذا في التهذيب؟
وعشان حفظ ضبط الكلمة عبيدة يعني.
عبيد الأسماء حسب ما تنطق بالضبط. قال عبيدة أسماء مشهورة قد عرفها طلاب العلم وهكذا، لكن نعم.
قال عبيدة بن حميدة بن صهيب بن صهيب بن التيمي، وقيل
بن حميد ولا
حميد
مضبوط حتى الموت حميدة حميدة
عبيدة بن حميد بن صهيب بن التيمي، وقيل الليثي وقيل الضبي. أبو عبد الرحمن الكوفي المعروف بالحذاء، روى عن عبد الملك بن عمير وعبد العزيز وعبد العزيز
عدي عدي شيخ ماذا قيل فيه؟ نعم.
وقال عبد الله بن أحمد سئل أبي عن عبيدة بن عمير والبكائي، فقال عبيدة أحب إلي وأصلح حديثا منه. وقال الفضل بن زياد عن أحمد ما أحسن حديثا، وقال الأثرم أحسن أحمد الثناء عليه جدا ورفع أمره، وقال ما أدري ما للناس وله. ثم ذكر صحة حديث فقال كان قليل الصق، وأما التصحيح فليس نجده عنده. وقال أبو داود عن أحمد ليس به بأس. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين ثقة. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ما به المسكين بأس ليس له بخس. وقال جعفر الطيالسي عن ابن معين لم يكن به بأس، عابوه أنه يقعد عند أصحاب الكتب. وقال عبد الله بن علي
يعني الرجل أولا مدحه أحمد، وظاهر مدح أحمد أنه مدح في العدالة، ولكن مع ذلك صحح أحمد حديثه. وابن معين فصل قال نعم الرجل عابوه وتكلموا فيه، ولكنه يقول نعلم العلة في كلامهم فلم يجرحوا بجرح مفسر، عابوا لأنه يجلس عند أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الوراقين يعني قالوا يحتمل أنه يسرق ويأخذ الروايات ويدعيها لنفسه ويأخذها من كتبهم، وهذه الروايات ليست سماعا لهم، ليست من سماع.
وقال عبد الله ابن علي ابن المديني عن أبيه حديثه صحاح وما رويت عنه شيئا وضعفه. وقال في موضع
ضعفه حديثه صحاح وما رويت عنه شيئا، يعني ترك الرواية عنه، بس انت قلت وما رويت عنه شيئا من قدرنا ايه الا وهو صحيح استثناء اسلوبك انت خلاص، لكن وما رويت عنه شيئا بمعنى ينفي الرواية عنه، يعني ترك الرواية عنه. نعم.
وضعفه. وقال فيه
وضعفه. طيب وقال حديث صحاح ثم قال وما رويت عنه شيء، هذا ترك الرواية. ترك في الرواية أيضا فيه غمز، لكن قد سبق معنا أن ترك في الرواية قد يكون لعدم علو إسناده، قد يكون لأنه بطل الرواية عنه، قد يكون لأنه استكفى أخذ عنه ثم ترك، لكن قد ما رويت عنه شيء ثم ضعفه. نعم.
وقال في موضع آخر ما رأيت أصح حديثا منه ولا أصح رجالا. وقال يعقوب بن شيبة كتب الناس عنه ولم يكن من الحفاظ المتقنين، وذكره سعدويه يوما فقال كان صاحب كتاب وكان مؤذبا محمد بن هارون. وقال ابن عمار ثقة. وقال زكرياء التاجي ليس وقال زكريا التاجي ليس بالقوي، وهو من أهل الصدق، وكان أحمد يقول قليل الثقة جدا. وقال النسائي ليس به بأس. وقال ابن نمير كان شريك يستعين به في المسائل. وقال ابن سعد كان وقال ابن سعد كان ثقة صالح الحديث صاحب نحو وعربية وقراءة للقرآن قادم بغداد، فصيره هارون مع ابنه محمد فلم يزل معه حتى مات. قال حمزة قلت وذكره ابن حبان في الثقات، وقال لم يكن حذاء كان يجالس الحذائين،
يعني نسبة إليه الحذايا جزم فكان يجالسه، وهذا يعني من بركة مجالسة أصحاب المال، يعني الإنسان ليس بالحذاء أصبح حذاء.
وقال العجمي لا بأس به. وقال الدارقطني ثقة. وقال في العلل كان من الحفاظ. وقال ابن شاهين في الثقات قال عثمان بن أبي شيبة عبيدة بن حميد ثقة صدوق.
قال من دارقطني
دارقطني
في موضعنا هذا. نعم قال سئل الدارقطني هل ليس عبيدة بن حميد من الكفار؟ قال بلى. طيب والرجل ما قال الحافظ فيه قال صدوق ربما أخطأ أو يخطئ.
قال صدوق
ربما
ربما
طب هو الخطأ من كلام معظمهم أولا قال لا بأس به حسن لهم كلام ابن المديني في تضعيف لحديثه. كثير من مدح الأئمة له من باب العدالة. الرجل اشتغل بالتأديب فبعيد عن الرواية والروايات واضح. فمثله يعني صدوق لكن لأن هناك من غمزه لا يستطيع الحافظ أن يعرض عن غمز الذين غمزوه فلا بد أن ينبه أن هذا الغمز لشيء. هذا الغمز أولا نزله من مرتبة ثقة صدوق ثم غمز وتضعيف فلا بد أن ينبه أن هذا لأخطاء. الرجل كان يروي من كتاب في بعض أكيد له روايات والحديث الذي معنا دليل على ذلك هذا أخطأ. وكيف توصل لما قال الحافظ الآن صدوق ربما يخطئ تمام من أين؟ هذا الأخطأ هذا استقراء هؤلاء فعلا الذين استقرؤوا مع هذا الكلام نظر في حديث ثم انظر الحافظ من أين أتى بكلمة الدارقطني؟ قال من الحفاظ من العلم يا العلم لا ينفع رأسه ولا شيء. طيب يعني معلش الحافظ الآن حتى يقع على هذه الكلمة ماذا؟ إما أن يكون جالس استقرأ فيقف على ما قال أو جرح أو تعديل كلمات الدارقطني فيلحق بأصحابه بالتراجم. هذا عمل جهد كبير الأمر ليس بالهين تمام. وقف على هذه العبارة وهي سؤال يعني في ثلاث كلام قد لا يلتفت ولا يعرى الإنسان اهتمامه. قال هل ليس عبيدة بن حميد من الحفاظ؟ قال بلى. تمام طيب قال بلى ومع ذلك لماذا حكم الدارقطني؟ قال ولم يتابع على هذا القول اللي هو عبيد وحديث ابن الحنفية والصحيح وهذا واضح. طيب لماذا الدارقطني لم يعمل بقاعدة الجمع أو لم التوهيم والعمل بزيادة الثقات مطلقا؟ هذا المنهج يخالف منهج الحديث. قد يقول قائل أن الرجل يخطئ لا الدارقطني لا يراه ويرى من الحفاظ بنص كلامه. إذن وإن فرضنا أن المخالف من الحفاظ فقد خالف من هو أحفظ منه فيعل حديثه. هذا دليل هذا صنيع الدارقطني. إذن من أين نقول نحن الصنيع؟ كيف نسير بعد ذلك في أعمالنا في بحوثنا؟ كلام الأئمة. هذا المثال يكون قاعد عند الإنسان عند الراوي سواء هو صدوق ربما يخطئ أو منزلة حسن الحديث وفي تقليد التقليد طبعا وهذا يحسن حديثه فهذه رواية شاذة واضح. قد يقول قال وهمون أنه طيب لكن الدارقطني يراه ثقة حافظة يراه حافظة من الحفاظ ومع ذلك حكم على حديثه بأنه خطأ. الصواب بل يا أخوان معلش حتى لو خالف جرير حكمنا على حديث الشعب لو خالفه شيء تمام لو خالف أبا معاوية خالف شعبة المفرد واضح لحكم على حديثه لأنه وما حكم عليه العلماء بأن عنده أوهام كما حكم الحافظ إلا بكلام النقاد وباستقراء الحديث.
طبعا
اولا ولا ننظر
طيب ما ممكن نيجي اصلا ولا ننظر نغمض كده وبعدين ما نيجي نستجعد انفسنا لنقطه وفلان وفلان نحصل الشيء كذاب؟
لا،
يبقى كنا شايلين نفسنا ليه؟ كذاب خلاص.
لا
غلط. سننظر، ننظر في هذا، والباحث لما بينظر ياخذ نظره اولا هكذا زي ما يقولوا ايه؟ نظره اولى ليه
يسموها
شيشنا ولا يقولوا
ماذا؟
ايوه احسن. ننظر نظره مجمله اولا، تمام؟ بعد ذلك نستطيع نحدد الجهه. واضح تماما؟ توجيه سنتجه للتلاميذ او سنحكم اولا قبل النظر في التلاميذ، فاذا كان من الثقه تقينا بعد ذلك النظر في التلاميذ.
شكرا. ايش انا بقول حضرتك على حافظ استنى هذه الكلمه من بين ورا؟ كثيرا جدا يعني الصحاوي لما بيعطي بعض المؤلفات الحافظ استناها من بين ورا، زي كتاب الحافظ مثلا في المتحرك استنى هذا الكتاب من بين ورا، والكتاب ايضا التعريج على التدريج. بعض الكتب الحافظ يعني واضح من كلام الجزء الصحاوي انه يعني كان له درايه وعنايه بهذا الكتاب الخاص.
لا هو
عايش
جميع الكتب، جميع كتب العيال وكتب من تقدمها. انت لما تنظر في كلام الحافظ وفي نقول الحافظ وعزوه للكتب ترى ان الرجل ما شاء الله يعني مؤلم، لكن هو كل انه هو مثلا استل بعض المباحث لان هذا مصدر رئيس في هذا الباب. الاضطراب سيقف على امثله كثيره جدا حديثا مضطربه في هذا الكتاب وهكذا، لان هذا مصدر رئيس. مش معنى هذا انه بس بيعتني بهذا الكتاب لا. طيب قال وسئل عن حديث محمد بن حنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بلال أرثنا بالصلاة، فقال وحديث 61 و400 وحديث يروى عن سالم بن أبي الجعد. واختلف عنه، فقيل عن الثوري عن عثمان بن المغيرة، عن الثوري عن عثمان بن المغيرة عن سالم عثمان
عن
عن سالم عن ابن الحنفية عن علي. طيب قال الدارقطني قاله ابو خالد عبد العزيز بن ادم كم من هذا الكلام؟ يقول يعني عن علي قاله، اكتب قاله اذن. نعم ابو خالد عبد العزيز بن ادم
معاك انت الجديده والثانيه
دعوه علي من ذا أبو خالد عبد العزيز بن أبان اللي جاي بعد علي؟ يعني علي يروى عنه وعلي يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تمام؟ إذا ضيق محبة بقى لي تكتب فيه من أن بقى بصدق محبة بصدق توالي السنة العامية. طيب وقال هذا حديث يروى عن سالم بن أبي الجعد واختلف عنه، فقيل عن الثوري عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن ابن الحنفية عن علي قال أبو خالد عبد العزيز بن أبان.
قال بهذا السند،
هذا السند عن مين يعني؟
رويت الثوري عن عثمان.
قاله عن من؟ أبو عبد العزيز بن أبان. قالوا عن من؟ عن الثوري. أنت مش عارف صباح الثوري لماذا؟ يلا عن الثوري بسم الله.
عبد العزيز؟
أنا والله المكان ضيق يعني.
عبد العزيز؟
أبو خالد. أنا الله عبد العزيز بن أبان. تمام؟ وقال إسرائيل عن عثمان بن المغيرة. نكتب إسرائيل فين؟ تحت الثوري. إسرائيل عن عثمان. ابن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد
عن عبد الله بن محمد بن الحنفية. قال خلاص عين بن حنفية.
ماشي زي ما
احنا عين بن حنفية. عن صهر لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر عليهم وقال شرفتنا لم يذكر عليهم. ورواه عمرو بن مرة وابو حمزة الثمالي عن سالم بن ابي جعفر. يبقى فين؟ نعم عمرو بن مرة وابو حمزة عن سالم ابن أبي الجعد عن رجل من خزاعة. لا جعل تحت علي رضي الله عنه. عن رجل من خزاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل عن أبي حمزة عن سالم. وقيل حمزة عن سالم بن أبي الجعد عن ابن الحنفية عن بلال. وجه خلاف ماذا؟
مرة كان رؤيا متصل علي وهنا عن سهر الله مرة وهنا ثم
بس انقباطي يعني؟ بس انقباط؟
وقلتين هنا رجل متصل
ما نعرفش لم يذكر من حنفية ولم يذكر علي رضي الله تعالى.
نعم وهذا في طبقة الصحابة شكرا
أنا أعرف.
لا.
أنا أعرف بس أنا كذبنا هكذا. لكن لما أقول مثلا عن رجل من خزاع فيعامل في هذه الحالة معاملة المبهم من التابعين. إلا لو قال عن رجل من خزاع سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينظر أيضا في القائل ثبت هذا الإسناد أو لم يثبت وهكذا يعني مجال أظن المرة أيضا معنا أو في المصطلح. نعم
ومضى عن بلال.
طيب ومضى عن بلال أحسن
في تلبيت.
الآن نريد أن ننظر في أول عمل الآن حتى نرجع نعمل ماذا؟
نبحث في المختلفين أحسن.
طيب نظرنا في المختلفين تمام. المختلفون الآن عثمان بن المغيرة وردت وجاءت الرواية عنه تمام في مرة من طريق الثوري ومرة من طريق إسرائيل.
فننظر في عن المختلفين في أول
الإسلام. إذن عندنا أيضا خلاف آخر اختلاف آخر على عثمان فقبل خلاص. إذن قبل أن نرجع الآن عن سالم نحتاج أن نرجع عن عثمان أولا. فإذا ترجح لنا أحد الوجوه عن عثمان استطعنا أن نرجح بين الوجه الراجع وبين الوجوه والطرق الأخرى. لكن هل يتأتى لنا الترجيح قبل أن نرجح عن عثمان؟ تمام. ها يا أخوان الثوري معروف في إسرائيل معروف عثمان بن المغيرة محاله
مكروه.
أيوة
يا عثمان المغيرة شكرا
من
يلقى مكروه؟
يا شكرا من؟ شكرا
صلاح عبد العزيز
ابن عبد العزيز المصري عبد العزيز المصري
عثمان بن ويلم قلت محله
ثقة.
طيب شوف القول الثاني كده عندك.
لا
أكيد طيب طيب ثقة. عبد العزيز بن أبان
مفروض
مفروض. انظروا بارك الله فيكم كما سبق أن قلنا أن الدارقطني رحمه الله تعالى ينظر كذلك فيه أو عندما يسأل عن الحديث ويسوق الطرق، فإن في الغالب الطريق عمن يسميه ويبتدئ به الدارقطني يكون مقبولا، لدلالة أنه هنا انظر الطريق عن إسرائيل لم يذكره، عن عمرو بن مرو لم يذكره، عن أبي حمزة هنا لم يذكره، جاء في الرواية هنا عن أبي حمزة وقيل مرد، واضح؟ جاء هنا عن الثوري وسن المرة عن الثوري، لماذا لم يعامل معاملة الثوري ومعاملة إسرائيل؟ لأن في هنا علة، في بلية، في عبد العزيز بن أبان متروك، كذبه ابن معين، واضح؟ فإذا قد أراحنا بهذه الصورة، نقول خلاص هذه الرواية كان غير موجودة، ما شاء الله ساق الرواية ساق جميل جدا على الجاد عثمان بن سالم الجاد عن ابن الحنفية عن علي، شيء مشكلة، واضح؟ طيب إسرائيل رواه عن عثمان بن المغيرة، إذا هذه الرواية راجحة بالخلاف على عثمان. عثمان بن المغيرة خالف عمرو بن مرة، خالف أبا حمزة الثماني، إذن في خلاف على أبي حمزة، هنا سنعامل نفس معاملة عثمان. هنا الرواية هذه قد مرر الدارقطني قال وقيل، وأتى بوجه لم يأتي به أحد ممن روى الحديث، ذكر بلالا، حتى ذكر بلال الرواية بين علي وبين إبهام، لم يسمي بلالا، إذن هذا الوجه هو الراجح عن أبي حمزة وهذه الرواية مرجوحة، واضح؟ إذن بقي الترجيح بين عثمان بن المغيرة وعمرو بن مرة وأبي حمزة الثمان، محل أبي حمزة
ضعيف
ضعيف
وعمرو ثقة عالي،
واضح؟ هنا عثمان بن المغيرة رواه عن سالم بن جلع بن حنفية عن صهر اللوم عن النبي، خالفه عمرو بن مرة وأبو حمزة، وعمر لم يختلف عليه وعثمان اختلف عليه، والرواية والراوي إذا اختلف عليه فإن ذلك يضعف قليلا من قوة الرواية، هذه نقطة. لم يتابع عثمان على قوله، واضح؟ وإسرائيل أيضا يعني أيضا فيه ما فيه، وأبو حمزة تابعه وإن كان ضعيفا إلا أنه متابع، والرجل روى الرواية على الإبهام وبترك ابن الحنفية، وعدم الذكر يقدم على ذكر ابن الحنفية، ولذلك هذه الرواية قد خالف هذا الثقة بين الراويين، فتسميته ووصله للحديث شاذ، والصواب ما قال عمرو بن مرة وأبو حمزة، وبهذا يعل هذا الحديث للانقطاع وللإبهام، وهذا ما رجحه الدارقطني قال وقول عمرو بن مرة أصح، قول عمرو بن مرة ماذا؟ أصح، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، إلى هنا إن شاء الله يكون ان شاء الله بعد ما نخلص المذكرة نعمل الاختبار ان شاء الله،
انا هجيب الاسئله.